في أسارير الحياة، وغرسك مثمر في كل سطع، وهديك مشرق في كل ذات، وما لجنان عدن من طريق بغير هداك يا علم الهداة. وأعلى الله شأنك في البرايا، وتلك اليوم أجل المعجزات، وفي الإطراء والمعراج معنى بقدرك في عناق المكرمات. ولم تنطق عن الأهواء يوما، وروح القدس منك على صلاتي، بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات. رفعت عن البرية كل إثر، وأنت لدائها آت الأساة. تمنى الدهر قبلك طيف نور، فكان ضياك أغلى الأمنيات. يتيم أنقذ الدنيا، فقير أفاض على البرية بالهبات. فريد أمن الدنيا، فسادت على بنيانه أيدي البناة. كريم كالسحاب إذا أهلت، شجاع هز أركان الطغاة. رحيم باليتيمة والأسارى، رفيق بالجهول وبالجنات. بليغ علم الدنيا بوحي، ولم يقرأ بلوح أو دوات. حكيم جاء باليسرى، شفيق فلانت منه أفئدة القساة. فمنك شريعتي وسكون نفسي، ومنك هويتي وسمو ذاتي. ولي فيك اهتداء واقتفاء لأخلاق العلا والمكرمات. وفيك هدايتي وشفاء صدري، بعلمك أو بحلمك والأنات. ومنك شفاعتي في يوم عرض، ومنك كفيك إرواء الظمات. ومنك دعاء إنسائي وصحوي، وإقبالي وغمضي والتفاتي. رسول الله قد أسبلت دمعي، ونز القلب من لجد البغاة. فهذه أمة الإسلام ضجت، وقد تجبى المنى بالنائبات. هوى السيف من هون المباري، ولين الرمح من لين القناة. وقد تشفى الجسوم على الرزايا، ويعلو الدين من كيد الوشاة. وفي هز اللواء رؤى اتحاد، ولم الشمل من بعد الشتات. وقد تصحو القلوب إذا استفزت، ولفح النار يوقظ من ثبات. ألا بثرت روافد كل فض، تمرغ في وحول السيئات. ألا أبلغ عباد الله عني، وقد عد الصموت من الجنات. حوار الآخر استشرى، فذبوا عن المعصوم ألسنة الجفات. وصوت الآخر استعلى، فردوا عن الهادي سهام الافتئات. رسول الحب في ذكراك قربى، وتحت لواك أطواق النجاة. عليك صلاة ربك ما تجلى ضياء، واعتلى صوت الهداة. يحار اللفظ في نجواك عجلا، وفي القلب اتقاد الموريات. ولو سفكت دمانا ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مجددا مشاهدي الكرام في هذه المتابعة وفي هذه الفترة الخاصة من برنامج الكلمة الطيبة الذي خصصناه للحديث عن هذا الموضوع الذي بدأناه باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، وها نحن نسعد كثيرا بأن يكون معنا متحدثا ومحاورا فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني الداعية الإسلامي المعروف والبارد والإعلامي أيضا الذي نسعد دائما بدعوته وبأفضاله حقيقة على كثير من أبناء المسلمين بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وبذبه عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. باسمكم أحبتي ورحبوا بي في بداية هذا اللقاء، حياكم الله شيخنا وأهلا بكم.
أهلا وسهلا يا عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة المشاهدين، وأسأل الله أن يتقبل من الجميع، وأسأل الله أن يهدي عرض محمد صلى الله عليه وسلم الطاهر بأعراضنا فدينه بالآباء والأمهات، وجزاكم الله خيرا في المجد العلمية والعامة على تغطية هذا الحدث الذي أهم وأقلق كل مسلم.
فضيلة الشيخ، كنت في حديثي قبل قليل مع الدكتور محمد المحنة حقيقة إلى مسألة أن بعض المسلمين وللأسف لم يستشعروا حتى الآن عظمة هذا الرسول، مما كان نتاجه عدم إلمام بسنته عليه الصلاة والسلام في كثير من الأمور وعدم اتباع للأوامر واجتناب للنواهي. لعلكم تتحدثون فضيلة الشيخ عما جاء من ثناء الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ليعلم لكل المشاهدين ولكل المسلمين أن هذا رسول عظيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام مزكا من ربه جل في علاه قبل أن يزكيه المزكون ويثني عليه المثلون. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الشهادة الثانية بعد الشهادة بالألوهية لله سبحانه وتعالى، فقرر الله اسمه باسم رسوله، وهذا هو الشرف العظيم. حتى قال بعض المفسرين في قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر إلا تذكر معي. فالله قد أنزله المنزلة اللائقة به عليه الصلاة والسلام، وأثنى الله عليه ومدحه وزكاه ونزهه، فقالوا إنك لعلى خلق عظيم، فمدح الله خلقه ومنهجه وسيرته الجميلة وأخلاقه الجميلة عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر الأمة أن تتبع هذا النبي المعصوم بأبيه وأمه، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مشكلة المسلمين الآن أن التربية الإسلامية في بعض نواحيها تهمش هذه السيرة المجيدة، أو تقراها مبصورة أو ناقصة أو مشوهة أو لا تصل إلى قلب القارئ، ويعظم عنده غير رسول عليه الصلاة والسلام. سيرة محمد عليه الصلاة والسلام هي السيرة الإنسان العظيم الكامل المجيد الذي اصطفاه الله وجعله إماما للناس. إذا لم نعلم أبناءنا وبناتنا سيرة عشرة الخلق عليه الصلاة والسلام فلا خير فينا، وقد قصرنا في واجب الرسالة والدعوة المحمدية. وإني أكل ما وصل إليه أبناؤنا من جهل بسيرته صلى الله عليه وسلم وبهديه السيرة التفصيلية، إلى عجزنا العلمي والإعلامي عن إيصال رسالته صلى الله عليه وسلم وإرسال وتوضيح ما كان عليه شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام من سجائر حميدة. سبحان الله، القرآن يقرأ صباح مساء، وسيرته صلى الله عليه وسلم تتلى، ومعلوم أنها لا تقبل صلاة العبد حتى تكون على سنة صلاته صلى الله عليه وسلم، ولا حجه ولا صيامه ولا ذكره ولا عبادته. فلماذا لا نطلع، وهذا وجوب علينا، على سيرة هذا النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة، فإن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام قد تواترت مكارمه في الناس، ويكفي ثناء أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه حتى قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيكفي فخر صلى الله عليه وسلم أن ربه رضيه واختاره واجتباه واصطفاه. لكن أتساءل إلى متى نبقى في جهل بسيرته صلى الله عليه وسلم وبسنته، أو نبقى ننتظر أن يقرر علينا مادة لنقدمها في الامتحان، مع العلم أن عبادة المسلم مرتبطة بهذا الإمام المعصوم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا بد أن ترتبط في كل لحظة وفي كل ساعة وفي ليلك وفي نهارك وفي عبادتك وفي قيامك وفي قعودك وفي سلمك وفي حربك لمحمد صلى الله عليه وسلم. حتى أبو الحسن الندوي رحمه الله يقول إن محمد صلى الله عليه وسلم سوف تجد أمامك في كل ملحم من ناحية الحياة، فإن كنت تاجرا فقد تاجر صلى الله عليه وسلم، وإن كنت فقيرا فقد مر بالفقر، وإن اغتنيت فقد اغتنى بعد الفتوح عليه الصلاة والسلام، وإن كنت رب أسرة فكان رب أسرة، وإن كنت ملكا أو إمام أو إماما أو مسؤولا عن دولة أو رئيسا فقد كان صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عن الدولة، وكان قائد الحرب صلى الله عليه وسلم، وكان الخطيب، وكان المفتي، وكان المشرع، وكان عليه الصلاة والسلام مصلح بين الناس، وكان الداعية، وكان الواعظ. تدعونا أيها الإخوة نعود عودة صادقة، يعني لعل عصمك محمود عواقبه ربما صحة الإنسان بعينه، يعني هل ننتظر هزات أخرى واستهزاءات أخرى وسخريات أخرى وتساءل عن هذا العالم الإسلامي جثة الهامدة المليار 200 مليون لا يهز لهم حراك، ونبي الرحمة والملحمة والهداية الربانية والعناية الإلهية يتعرض الأذى فديناه بالأرواح صلى الله عليه وسلم بهذه السخرية؟ والله لو تعرض أحد الحكام لهذا الأمر لقامت الدنيا ولم تقعد، أو أحد الساسة، فكيف بسيد الخلق الذي الله سبحانه وتعالى زكاه وطهره جعله أعدل إنسان وأحب إنسان وأكرم إنسان؟ فنحن بحاجة إلى صحو الضمير، ونحن بحاجة إلى مراجعة نفس مع محمد صلى الله عليه وسلم،
وبحاجة أيضا فضل الشيخ إلى الاقتداء بصحبه الأطهار الذين أحبوه وكان لهم في ذلك أمثلة يعني قرأناها وسمعناها أيضا. من المناسب أن تتحدث عن حب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لرسولهم وفدائهم إياه.
نعم، هذا مناسب وهذا وقته، ومن أكثرهم حبا له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإن الصور التي عرضت لنا في السيرة صراحة يقف القلب خاشعا أمامها وهو ينظر لأبي بكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة يسبقه إلى الغار ويغطي كل ثقب في الغار خشية أن يخرج من الثقب ثعبان أو عقرب، لأن تنظر كيف الخلق صلى الله عليه وسلم إلى درجة يقول بعض أهل السير أنه غطى بأشياء ثقب فلدغ أبو بكر بعقرب وأخذ يحمر وجهه ويصفر ولا يتحرك حتى رأه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما مشى في الطريق أخذ أبو بكر لما نام قال فنام صلى الله عليه وسلم قال فظللته حتى نام، ثم قام أبو بكر فأخذ صورا وهو ما أكثر من حجارة فغسله بما جاءه قربة معه صغيرة ثم حلب فيه ثم زاد فيه على الحليب ماء باردا حتى برد الحليب، ثم قام رسول الله عليه وسلم وأسقاه قال يقول أبو بكر في السيرة كان فشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضيته، يعني هو أبو بكر كأنه الذي شرب يقول هم يشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضيته، وقام معه في الطريق للمدينة مرة يأتي أمامه مرة خلفه مرة عن يمينه مرة عن يساره صلى الله عليه وسلم، فيسأله الرسول صلى الله عليه وسلم مالك يا أبو بكر قال أذكر الطلب من خلفك فتأخر حتى يكون هو الذي يواجه الطلب، وأذكر الرصد يعني الكمين من أمامك فأتقدم، وأذكر الكمين من يسارك فأتي آسر ومن يمينك فأتي آمر. هذا الفداء معناه أن أبو بكر جاهز في أي لحظة أن يقدم روحه ودمه ونفسه فداء لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذه الصور تكررت مع الصحابة الآخرين، كان واحد منهم يقول نفسي نفسك نفسك الفداء يا رسول الله، إذا تكلم عندهم كان كأن على رؤوسهم الطير لا يقاطعونه لا يرفعون أصواتهم. يقول عمر والله الذي لا إله إلا هو ما كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الله أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلا كأخ السرار، يعني بمناجاه ومسارة إلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستفهم عمر ليعيد له الكلام، وكان إذا أمرهم بالأمر يأتمرون مبكرين بهذا الأمر ومبادرين. حتى ورد في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهو في المسجد يا أيها الناس اجلسوا، فسمع ابن رواحة هذا الكلام وهو خارج المسجد فجلس مكانه على الرصيف في الشارع، قال له الصحابة ما له؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فوالله ما كان لي أن أتقدم بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا. كان فخر الصحابي وكانت حياته وكان شرفه وكان تاريخه ذكرياته في الحياة جلس يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلمة يقولها حتى ينسى كل شيء، ينسى أولاده ينسى أهله ينسى زوجته ينسى ماله ينسى مزارعه، إنما يذكر اللقطات والوقفات والذكريات مع محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر لا ينسى هذا ودموعه تسيل. يقول أتاني صلى الله عليه وسلم فأخذ من خلف ظهري وأمسكني فالتفت فقال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب. مسكة الظهر هذه فقط أن صلى الله عليه وسلم مسك ابن عمر من خلفه من على أكتافه هي الدنيا. عمر بن الخطاب ينسى الخلاف وينسى الناس وينسى الأمة وتسيل دموعه ويقول استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر، هذا بعد يرويها، قال فقال لي لا تنسنا من دعائك يا أخي. فمتعجب عمر من هذه الكلمة يعني متحدث بها ومستهل خاطره بها، قال يا أخي قال كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي يروي هذه الكلمة، حتى يقول هو في خطبته بعد وفاة أبي بكر قد ذكر صاحب كنز العمال يا أيها الناس كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكنت خادمه وعبده بهذا النص، كنت خادمه وعبده في حياتي وكنت سيفا في يده إن شاء سلني وإن شاء أغمدني، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أمام بشر القصة. الشاهد هذه حياته معه صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الآن لما حلق رأسه صلى الله عليه وسلم عند الجمرات، تجد أن معمر بن عبد الله الحلاق هذا أخذ يكرمه العالم والمسلمون على شأن الحلاق، ودخل العراق يفسحون له في المجلس مرحبا بمعمر هذا حلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم يسلمون عليه، ومعمر ينسى كل قصة وينسى الأهل وينسى العشيرة ويقول أنا حلقت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول للصحابة والناس والمسلمون والتابعين حدثنا يا معمر كيف حلقت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يعني اصطفاه الله وأخرجه للناس إماما ورضيه وجعله خاتم الرسل والأنبياء، هذا صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعقود والشفاعة الكبرى، هذا الذي وصل إلى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام. قال كيف يا معمر حلقت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا عن هذا ماذا قال لك كيف قلت له، قال بدأت أحلق رأسه صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معمر ابدأ بشق الأيمن، شق رأس الأيمن، فإذا حلقته يا معمر فأعطه الناس، يعني الحجاج هذا صدق يعني هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسبة الحج الأعظم هدية يوم العيد. قال وأما الشق الأيسر يا معمر إذا حلقته فأعطي أبا طلحة الأنصاري نص كله، لأنه لأن صوته في المعركة خير من 100 فارس. قال فبسلات وحلق قال لي امزح صلى الله عليه وسلم، فقلبه الكبير اتسع حتى المزاح في الرمي وعند في الزحمة والضيق والتعب والنصب من الحج، لكن يوم عيد. قال يا معمر الموس بيدك ورأس رسولنا صلى الله عليه وسلم بين يديك، يعني أنك الموس أنه بيدك ورأس رسولنا صلى الله عليه وسلم بين يديك، فعليك أن أن تنتبه، أو كما قال بعض أهل العلم في شرحها إذا علم هذا حزنكم الباري فإن ينبغي لنا وقفة تأمل في كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا رضوان الله عليهم يحترمونه ويوقرونه ويعزرونه وينزلونه المنزل التي أنزله الله بها، حتى سعد بن عاد قال قولة مشهورة في دار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال. وقصصهم كثيرة إلى درجة أن عباس كان يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله ورسوله، تقول قال أبو بكر عمر، فهم يأخذون كلامهم منزلة التشريع ويأخذون أفعالهم منزلة اقتداء، وسنته منزلة الاهتمام والاتساء به صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي ينبغي أن نحيه في ضمائرنا وفي قلوبنا وفي أجيالنا.
من المهم أيضا فضيلة الشيخ أن نعرف حقوقه عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة التي أخرجها من الظلمات إلى النور، وسحبها من طريق مؤد إلى جهنم وبئس المصير إلى طريق نهايته بإذن الله تعالى إن أطاعوا أمره واجتنبوا ما نهى عنه جنات النعيم. فما هي حقوقه عليهم؟
حقوقه صلى الله عليه وسلم على الأمة تكمن في أربع حقوق. الحق الأول كثرة الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. فالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم واجب شرعي، وهي نور الفؤاد وصلحة القلب وقرة عين الموحد والعابد، وهي زينة المجالس وطيبها الفواح، فوصية لكل مسلم أن لا يخلو مجلسه ولا مقامه ولا مقعده ولا ممشاه ولا منامه من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. حتى في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة، وذكر الألباني صححه في صحيح الجامع الصغير يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات وكتب له بها 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات ومحى عنه بها 10 سيئات. بل عند الترمذي بسند صحيح أن أبي قال كم أجر لك يا رسول الله من صلاتي، قال هل ذل من دعائي، قال ما شئت، فما زال إذا قال كان نجعل لك صلاتي كلها يعني دعائي كلها، قال إذا يقطع همك وتنفر همك. فأفضل الصلاة فأفضل من أفضل أعمال الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني تعلم سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته، تعلم السنة التي بعث بها وهو العلم النافع. فإن التعلم هذا واجب، أن تتعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة في صلاته في صيامه في حجه في يقظته في منامه حتى تبتدي. الحق الرابع العمل بهذه السنة. الحق الثالث العمل بهذه السنة، لأن الله سبحانه وتعالى لما دعا أناس حبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. العلامة للحب ليس حب أهل الإرجاء والتفلت من النصوص والخروج على أدبيات الدين بحجة أنهم يحبون، لكن الحب فقط بالشفاه وبالألسن. الحب الصحيح هو اتباع السنة المطهرة وتحكيمها في حياة الإنسان، لا مد يحب طه لا تخالفه الخلف يحرم في دين المحبين تراك تأخذ شيئا من شيئات تركم البعض تدوين وتهوين، خذها جميعا تجد خيرا تهوج به أو تطلح أو تضيق الشاكل. أما الحق الرابع فهو الصبر على الأذى في ذلك. إذا الإنسان إذا أودي في شريعته وفي نشر سنته صلى الله عليه وسلم فليصبر. في المناسبة ترى ابن تيمية جلد من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، صد صلى الله عليه وسلم في السوق عندهم في دمشق، وخرج ابن تيمية ووجد ناس بالسلام درسان يسب، فقام ابن تيمية وصح وسب الساب، فرد رجعوا لين دخلوا عند السلطان وأتى ضجة الناس وجلد ابن تيمية. فألف في ذلك الصارم المسلول على خاتم الرسول، وبعضهم لما ذكر هذا قالوا كان جلد، قال حجم وهو كما قال إن كان سركم وما قال حاسدنا فما الجرح إذا أرضاكم وألموا.
نعم. تسمح لي فضيلة الشيخ، معنا الآن على الهاتف مداخلا صاحب السمو الملك الأمير نايف بن ممدوح بن عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك سمو الأمير، الله يبارك فيك.
وأحيي الكريم الشيخ الدكتور عايض العزاء القرن يحفظه الله تعالى، وهو معروف ما يحتاج إن شاء الله في دفاع عن الأصل منذ عرفنا في خطبه ومحاضراته وقصائده وأدبياته جزاه الله خير.
فأنتم ما هو دفاعكم؟ نعم،
هذا طريق حق النبي صلى الله عليه وسلم.
أنتم ما هو دفاعكم هذا اليوم؟
الله يجزاك خير. حقيقة نفسي فداء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، ولا أريد إطالة، فأنا أعرف مشاعر كل ضيف أن حقيقة في ضعفته ما يعني يفيد الأمة إن شاء الله تعالى، ولا أريد أن أقف عند المشاهدين الكرام عن الشيخ الجليل الشيخ عايض حفظه الله تعالى، ولكن حقيقة شيء يعتمد في نفس كل مسلم، كل مسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق عليه عظيم جدا، ولا أريد إطالة. وحقيقة يعني أجد أنه يجب على الأشكر كما أشكر بشكره الكريم، أشكر القائمين على هذه القناة، خصوصا بالذكر الشيخ فهد الشميمري مدير عام القناة، والشيخ فهد العمري مدير برامج، والشيخ راشد الزهراني، وكذلك الأخ سلطان الدوي في الإنتاج، والجميع. حقيقة أمة المليار والنصف مليار، من العيب والعار أن يكون حقيقة موقفنا فقط مجرد الغير محمودة والمقاطعة. طبعا هذه مبادرة من بعض الناس تعتبر كما يقول شعبية ولا تأثيرها إن شاء الله. نريد فقط، أنا أريد أناهد الجميع يا جماعة، أسألكم بالله عز وجل، وأريد الشيخ عايض ظهرنا وتبنى هذا المشروع كمشروعه حقيقة الشخصي، نريد قناة يا جماعة تدعو إلى الإسلام بلغات مختلفة، تعرف الناس بالدين الإسلامي، تعرف الناس بالإسلام، ما فقط مجرد حادثة ندفعها في وقتها. مشكلتنا بعض الأحيان نكون لنا ردود أفعال آنية ووقتية، يعني تذهب بعد أسبوع أسبوعين. هذا أمر يعني يجب أن ينظر له بعين البصيرة. أعرف يا شيخ عايض حفظك الله تعالى حفظ الجميع، هناك بلد أوروبي كبير جدا ولا أريد ذكر اسمه، ثقافة أهله ضحلة جدا، لم يعرفوا التمر إلا منذ 34 عام تقريبا، ثقافتهم فقط محدودة على الفطرة الذي هم فيه، لا يعرفون شيء، مغيب عنهم الإسلام، مغيب عنهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج حقيقة إلى الوصول لهؤلاء عبر قنوات إسلامية بلغات مختلفة تخاطب كل حسب يعني لغته. والجمعيات الخيرية، ألخص وسأختم، الجمعيات الخيرية والهيئات العالمية، عندنا مثل الهيئة العالمية للإعلام التي هي تحت مظلة الرابطة، بإمكان الإخوة هناك إنشاء قناة إسلامية والدعوة إليها وجمع التبرعات لها، فنظاما هي ممكنة، الرابطة وأخاطبهم بذلك حفظهم الله هم ممكنون من جمع التبرعات ولهم مشروعية في ذلك، وعندهم والله تعالى الحمد الهيئة العالمية للقرآن، وأتوقع أن القرآن تعليمه للمسلمين هو واجب، ولكنه لا يقع في الوجود كالدعوة إلى الإسلام بالذات في الأقطار المشركة. ألخص في قصة أخيرة، أحد رؤساء الجمعيات هذه المباركة كان في لقاء تلفزيوني منذ فترة، فقيل له في إنشاء قناة، قال ليس عندنا الإمكانية المالية، وقبلها بست أشهر تلك الجمعية مشترية من صديق لي تاجر أرض 200 مليون ريال تقريبا وقف. حقيقة وأختم يا شيخ عايض في التنويه على أنه لا نريد أن تكون هناك عواطف من بعض الجاليات المسلمة في الخارج أو المسلمون هنا في الداخل مما قد يعود إلى المضرة على الدعوة وعلى المسلمين هنا وهناك.
طبعا عواطف سلبية.
سلبية نعم. أخذ الآخر بجنية غيره، والله تعالى يقول ولا تزر واجرة وزر أخرى. أما العواطف الإسلامية التي يجب أن تكون من الدعوة إلى الله تعالى ومن هؤلاء القوم أتارونا، فحقيقة أجد أنه من المقابل وبردها الأمور تعامل، أن القوم هؤلاء تكثف تجاههم الدعوة إلى الله تعالى بإرسال الكتب والدعاء والأشرطة، وبشر الإخوة الكرام أن أحد المسلمين سيتبنى في مطلع هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى تلبية للأخ الدكتور حفيد النبي صلى الله عليه وسلم عضو الشورى الذي كان معكم على الخط العوني تقريبا، كان اقترح لو تستأجر ساعات في التلفزة الأوروبية، وبشركم في الدنمارك الآن على قدم وساق ستستأجر ساعة بإذن الله تعالى للدعوة إلى الله تعالى والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغة القول.
هذا هو المطلوب.
حياكم
الله. الله يجزاك خير سمو الأمير.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. تحدث سمو الأمير، وقبل ذلك أيضا المهندس سليمان البطحي، عن دور التجار وعن دور رجال الأعمال أيضا وما يجب أن يقوموا به في هذا المجال. من المناسب أن يكون معنا الآن الشيخ حسن بن محمد آل مهدي، رئيس مجموعة آل مهدي القابضة. حياك الله شيخ حسن.
هلا والله، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
الله يحييك.
يحييك عبد الرحمن ومحيي الشيخ عايض.
الله يحييك
ويحيي محمد.
شيخ حسن الله يثبت خطاكم إن شاء الله
وإياك. العبء عليكم كبير شيخ حسن، وكثير من المطالبات عليك وعلى إخوانك من رجال الأعمال الأخيار بإذن الله تعالى في أن يقوموا بالدور المناط في مثل هذه المواقف وهذه الأفعال. نحن سمعنا أنكم بصدد القيام، نحن سمعنا أقول وأنتم تؤكدون الآن أنكم بصدد القيام بمقاضاة هذه الصحيفة الدنماركية التي تجرأت على سب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل عن صحتك قبل أن أسأل سؤالا آخر.
أول شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن الله ينصر من نصر الدين ويخذل من خذله. الحقيقة الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أعلنت الحقيقة، وأؤكد أيضا مرة أخرى أنه خلنا أي قضية سوف ترفع ضد الصحف الدنماركية والصحف النرويجية سوف أدعمها بشكل كامل وبدون أي تردد، والحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى. هناك يعني بعد ما تم الإعلان كان الحقيقة تبين في هنا قضية مرفوعة، فالحقيقة من باب توحيد الجهود تم الاتفاق مع الإخوان الحقيقة في اللجنة العالمية لمناصرة سيد المرسلين المهندس سلمان البطحي الحقيقة، وأيضا اللجنة الأوروبية لنصرة خير البرية الشيخ رائد الشرشيل، تم التفاوض معهم وتم الاتفاق معهم حتى أن نوحد الجهود ويتم دعمهم بشكل كامل حتى يظهر الله سبحانه وتعالى لنا النصر بحول الله.
جميل. أنتم وأنتم تحدثون باسم رجال الأعمال أو تمثل شخصك الكريم، لكن تتحدث عن رجال الأعمال، ونحن نتساءل هنا وكثير من التساؤلات أثيرت بعدما حصلت هذه الحادثة، ما هو الدور المطلوب الآن من رجل الأعمال المسلم للدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحقيقة أنا يعني وجه الكلام لنفسي أولا، وجه حتى لإخوتي يعني رجال الأعمال. رجال الأعمال يعني يملكون قوة عظيمة وقوة جبارة، وألا وهي القوة الاقتصادية. القوة الاقتصادية هؤلاء الناس لا يعترفون إلا بالمادة ولا يعرفون إلا المادة، ونحن يعني الحقيقة بالذات الدنمارك نصف واردات نصف صادرات المملكة الدنمارك هي للمملكة العربية السعودية. عندما يعلن رجال الأعمال إيقاف التعامل وإيقاف الاستيراد، وعندما يعلن الناس المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الدنماركية، سوف يضطرون يعني وهم صاغرين للاعتذار، ولكن حتى الاعتذار حتى سوف يتحايلوا حتى يتم تحقيق حتى يستطيع هم يصدروا المنتجات الخاصة فيهم. فأنا حقيقة ما أعتقد أنه واجبي وأبسط شيء أقدمه أنا كرجل أعمال، وأيضا أخوتي أنا وجه دعوة وأؤكدها للأخوة رجال الأعمال، يجب 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 الحقيقة أن احنا نقاطع المنتجات الدنماركية، ويجب أن احنا نقاطع أيضا المنتجات النرويجية حتى يتم الاعتذار وحتى يعرفوا قيمتنا. نحن أمة المليار وقد تجاوزنا حتى المليار الآن، لو قاطعنا المنتجات الدنماركية أنا وين يودوا منتجاتهم؟ ما هم وديها وفاء، فبيضطرون يعني وهم صاغرين للاعتذار. والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الآن بدأت تخرج أو بدأت تظهر نتائج المقاطعة بشكل كبير. الآن أعلن في كذا قناة إعلامية، وأعلن أيضا في كذا موقع إلكتروني أنه بدأ هناك قلق في الدنمارك من المقاطعة السعودية للمنتجات الدنماركية.
جميل. ثم الواجب هنا شيخ حسن، الواجب هنا من رجال الأعمال، الواجب عليهم هنا أن يدعموا هذه المشاريع القائمة هنا والموجهة كما ذكرتم لتحديد لتوحيد الجهود مثل اللجنة العالمية وأنتم تدعمونها، مثل أيضا عدد من مكاتب الدعوة المؤسسات التي تقوم حقيقة بأعمال خيرة لمواجهة مثل هذه الفعلة يدعموها فضلا عن ما ذكرتموه من مسألة المقاطعة.
نعم نعم صحيح. هذه الحقيقة إذا سمحت لي يعني هي النصرة الرسول عليه الصلاة والسلام تتركز في أربع نقاط. النقطة الأولى هي المقاطعة الاقتصادية، وهذا واجبنا كرجال أعمال وواجبنا أيضا كمواطنين، نحن نتفاعل بشكل كبير جدا، وأنا الحقيقة لكل كل اللوم وكل العتب على الأخوة رجال الأعمال الذين يعني إلى الآن لم يصدر منهم أي بيانات، خاصة رجال الأعمال اللي تعاملوا مع الدريمارك لم يصدر منهم بيانات، لم يصدر منهم أي شيء على الأقل يجب مثل هذا الشيء. فالمقاطعة الاقتصادية هي النقطة الأولى. النقطة الثانية وهو التفعيل الإعلامي. التفعيل الإعلامي مهم جدا. الحقيقة أنه خرج بعض الأخوة بعد ما أعلنت أنا عني شخصيا بعد ما أعلنت عن مقاطعة الصحيفة خرجوا أنه هذا من باب التطبير الإعلامي وأنه يجب أنه نشتغل بالخفاء. هم يسبون أمام الله ويسبون أمام الناس كلهم ويتعدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نشتغل بالخفاء. لا، الدور الإعلامي والتفعيل الإعلامي مهم جدا حتى يعرف هؤلاء أنه نحن لنا كلمة ولنا قوة ولنا وصول ولنا استطاعة أنه حنا نقاضيهم ونستطيع أنه حنا نفرض كلمتنا ونفرض رأينا.
الثالث،
الشيء الثالث نشر الصورة الحقيقية عن الإسلام وعن الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الكتب وعن طريق مواقع الإنترنت. وأنا أعلن أيضا أنه بحول الله سبحانه وتعالى سوف يكون هناك موقع، وأنا أكثر الحقيقة يكون تحت إشراف الندوة العالمية للشباب الإسلامي يتكلم عن الإسلام وعن الرسول عليه الصلاة والسلام بأكثر من 15 لغة. فنسأل الله سبحانه وتعالى الله يسدد الجهود حتى يظهر لنا قريبا.
نجعلنا الرابع الأخير.
الرابع الأخير وهي المقاضاة. نحن يجب أن كنا نعلمهم أنه نحن لا نؤيد التفجير ولا نؤيد الإرهاب ولا نؤيد أي شيء آخر، ولكن نحن
نتحرك بالإطار الدبلوماسي،
نتحرك بالإطار القانوني والإطار الإرهابي. والحقيقة في هالنقطة هذه أود أؤكد الحقيقة على أنه فيه يعني سوء تصرف الحقيقة من رئيس الحكومة الدنماركية عندما يقول أنه نحن مرتاحين جدا أنه لن نتدخل في 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 هذه القضية لأنها حرية الإعلام. يجب أن يعرفون أن هناك قد تكون هناك عواقب لا يخمد عقباها. تمام، اذا لم يتركوا المجال الدبلوماسي والمجال القضائي ياخذ حقه. وانا الحقيقه اذا كانوا يتكلمون عن حرية الاعلام فانا ايضا انا اطلب منهم انه لماذا لا يكتب مقال واحد عن عن عن, عن اكبر كذبه في التاريخ وهي المحرقه اليهوديه؟ لماذا لا يكتب الصحف الدنماركيه عنها؟
لا، هناك في قانون في الامم المتحده يمنع العداله الساميه. شيخ حسن أشكرك، الله المستعان، لأنه هذا ما وصلنا إلى هذا إلا بسبب أنفسنا. أشكرك يا شيخ حسن وشاهد
الله يجزاك خير إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى الله يسدد خطاكم، وإن كان لي عتب خبيث خبير جدا عليكم أنتم مع أنكم صح أصحاب بادرة عظيمة الحقيقة في قناة المجد، وأتمنى من باقي القنوات أنها تحذو نفس الحذو.
هنفق عليك بعد الحلقة ونشوف العتب يا شيخ. جزاك الله خير، أشكرك.
السلام عليكم.
سلام الله وبركاته. تحدث عن دور رجال الأعمال يا شيخ. غائبون كثيراً. بالمناسبة يا شيخ أرجو حقيقة، وقد أثير في عدد من مواقع الإنترنت أن بعض الشركات قاطعت المنتجات الدنماركية، ونحن حقيقة حاولنا البارحة أن نتصل ببعض هذه المؤسسات وهذه الجهات كي نتأكد من الخبر ونوثقه قبل أن يعني نعلنه ويصبح يعني دعاية إعلامية دون أن يكون هناك تطبيق عملي. ودي يا شيخ تعلقون على ما ذكره الشيخ حسن في مسألة التفعيل الإعلامي على كل أصله.
أولا أسأل صاحب السمو الملك الأمير نايف بن ممدوح وهو داعية قبل أن يكون مسؤول، وأشكره على جهوده وعلى طرحه وعلى محاضراته والندوات التي يقوم بها، وفكرته في القناة فكرة رائدة، وأنا أريد أن تضم مثل جهود هذه القنوات مع بعضها المجد وغيرها. وإذا خرجت لنا قنوات إسلامية تحمل هذا المفهوم وهذه الفكرة الرائدة في إصدار الصوت الإسلامي المعتدل الصحيح للناس فهو خير إلى خير. وأيضا ضم صوتي لأن العواطف السلبية التي قد تثمر ردات فعل لا نحمد عقباها لست معها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. كل حركات طائفة وعابثة غير مسؤولة لا تنصر الإسلام، ينصره العقل، ينصره القوة في مكانها، ينصره الموقف المشرف أن تتخذ الإجراءات المناسبة. الثاني رجل الأعمال الأخ حسن المهدي أشكره على مواقفه، وليست بأول مواقف أبي محمد، فله سابقة في الإنترنت ومواقع وصدى هذا حملة ضد أهل الإلحاد والزندقة والذين يطمحون الثوابت، ونشكره على موقفه هذا في مسألة دفاع عن حبيبه وحبيب الكل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وعن رسولنا وإمامنا وسد من أجل. وأشكر رجال الأعمال الذين قاموا بمبادرات المقاطعة. اليوم سلمت بعد الظهر رجل الأعمال عبد الله العثيم وشكرته لأنه قاطع إلى بعض الإخوة.
أكد لكم هذا يا شيخ؟
أكد هذا
لأني حاولت اتصال به البارحة لم يجب.
نعم، فلله الحمد والشكر. وفي الطريق ناس أيضا وعدوا، كلمهم بعض المشايخ والعلماء، وعدوا أن تكون مقاطعة، وأنا ود من المقاطعة ليس تكون رسمية وشعبية
وببيانات يعني واضحة للناس.
واضحة للناس، نعم
صحيح. طيب الشيخ، إذا أتينا عرفنا وسمعنا ما حصل من هذه الأفعال المشينة، أنا كمواطن أو كمسلم عادي عامي كيف يمكن أن أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
كلنا فيما يستطيع عليه وفيما يقدر وما وهبه الله سبحانه وتعالى. الإنسان العادي أي مسلم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يقوم بحقوقه الشرعية من كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، هذا انتصار له. اتباع صلى الله عليه وسلم يعني الاتساع والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي العبادة وفي الخلق الكريم وصلة الرحم وحقوق الجار، هذا من نصرة صلى الله عليه وسلم. ذكر فضائله في المجالس على حسب القدرة والطاقة، إدخال حبه في البيت على الأسرة على الزوجة على الأبناء، تعليم سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، ذكر قصصه. هذه مجالسنا لابد أن يكون فيها شيء وشيء كثير من حياته صلى الله عليه وسلم، لا نتشاغل بحياة غيره أكثر من حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه إيمان ولأن أصل مرهون دخولنا الجنة باتباع هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. ثم أقول لأهل المواهب اتقوا الله، موهبة لا ينصر بها الحق لا بارك الله فيها، صاحب الأدب ينصر محمد صلى الله عليه وسلم بمقالة بكتابة بمقامة بقصيدة، الصحفي المثقف ما دام أنه مسلم ما دام أنه يصبح يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا فيجب عليه أن ينصر هذا. ثم لا تسأل يا عرب ما هو سر نحن فخرنا وسؤددنا وعزتنا وعظمتنا إلا هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. نحن قبل بشارة صلى الله عليه وسلم كنا أعراب، ليس لنا تاريخ ولا مجد كما يقول يعني بعض قوميون الغلاة يقول مجدنا من قديم قبل عند الرسالة، والصحيح أن مجدنا بدأ من محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل الكتاب المبين. فحق الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا ترث بها بهذه الحقية بالدفاع عنه والذب عن أرضه عليه الصلاة والسلام ونشر سيرته وفضائله في الناس، وأن نعلن غضبتنا. إذا لم يغضب صلى الله عليه وسلم فلا خير فينا ولا يرجى فينا خير بعدها أبدا، ولا عاد يعلق على هذه الأمة وهي أمة في أمة جثة وهي أمة محنطة، ونعترف أن نوقع ونبصم أنها أمة مهزومة إذا لم تنتصر لرسولها العظيم صلى الله عليه وسلم.
وأليس من الانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ أن تدعو إلى هذا الدين وإلى ما جاء به عليه الصلاة والسلام بالطرائق السليمة والوسائل التي أمرنا بها ربنا جل وعلا، فقال ادعو إلى ربي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فضيلة الشيخ أقرأ هنا نصا قصيرا للأديب الإنجليزي برنارد شو في كتابه محمد الذي قال، طبعا هذا الكتاب أحرقته السلطة البريطانية، يقول إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. وهنا أيضا عدد من المقولات لبعض المنصفين، نحن في دعوتنا يا شيخ لا ينبغي أن نكون أكثر حكمة وأكثر هدوءا نستهدف بها هؤلاء المنصفين كي نستميلهم إلى ديننا؟
بلا شك أن ذكر الحق ما شهدت به الأعداء وذكر مثل هذه الأقوال تثبت العالم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح عند حتى عند من يخالفه عليه الصلاة والسلام أن يعاديه هو رجل إنساني وهو الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام وهو القدوة. حتى الذي ألف كتاب العظماء المئة مايكل هارت جعل العظيم الأول محمد صلى الله عليه وسلم، وقال إني أعرف وأعلم أن الأمريكان سوف يغضبهم هذا، لكن ماذا أفعل؟ هي الحقيقة تفعل نفسها. وغيره كثير ممن اعترفوا بهذا كجوستاف لوبون وكيليسي ميرسون وغيرهم من هؤلاء، لكني أقصد نحن ماذا فعلنا أمام هذا الميراث الخالد الذي حملنا عليه الصلاة والسلام، يعني أعطانا أمانة بعد وفاة صلى الله عليه وسلم قل بلغوا عني ولو آية، قالوا بشروا ولا تنشروا ويسروا ولا تعسروا، وقال إنما بعثتم ليسرين، فدل على أن بعثنا بمبعث صلى الله عليه وسلم يعني نحن تكلفنا حمل هذه الرسالة ولنا الشرف. ماذا فعلنا في هذا الميراث الذي ننشر الناس؟ الآن اليهودي يدعو اليهوديين على العلم المحرفة وملغاة ومنسوخة برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصراني يدعو للنصرانيين على العلم المنسوخة ومحرفة وملغاة برسالة عليه الصلاة والسلام، حتى البوذي كيف بالمسلم الذي هو على الحق وهو الدين الخاتم والدين الوسط والدين الشاهد، حتى يقول سبحانه وتعالى ومن يستغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
ما الذي يمكن أن يفعله فضيلة الشيخ المربي والمعلم خاصة، ونحن هذه الأيام قد يكون يعني خاصة هنا في المملكة، نحن في أيام يعني امتحانات وغيرها، ولكن في مسيرته التعليمية وفي مسيرته التربوية يعني نفتقد كثيرا حقيقة مسألة التوعية للمصطفى صلى الله عليه وسلم، التعريف به والتعريف بسيرته وبالتالي إسقاطها على تصرفاتنا وفعالنا.
ببساطة وبيسر أقول ربي إذا لم تحدد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طلابك فاعلم أنك فاشل في إداء هذه المهمة الملقاة عليك إذا كنت تدرس لهم هذه المواد. أول ما يجب عليك أن تحببه في الإمام القدوة عليه الصلاة والسلام، وإذا لم تستطع أن تقول كلام فأنت على يعني أنت تقوم بصفاتك، أنت تمتثل صفات الرسول صلى الله عليه وسلم على طلابك من الصبر من الحكمة من التواضع من حسن الخلق، لأنك إذا فعلت ذلك نصرت الرسول صلى الله عليه وسلم في كيانك في شخصك. أيضا أقول أنا أتسأل سؤال، يعني الكتاب الصحفيون رجال الإعلام يدخلون أقلامهم لمتى وبلاغتهم وأدبياتهم ومدحهم لأي شخص يعني بعد الله عز وجل، ما هو الشخص الذي ظهرهم؟ إذا لم يظهر محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يعجبهم، إذا لم يستولي على قلوبهم، إذا لم يحز على حبهم، ما هو يعني الشخص الآخر البديل أمامهم؟ يعني سيد الخلق عليه الصلاة والسلام خاتم ومعصوم ورسول من عند الله، ثم وصلوا بنجاتك الآن يقول الحمد لله الذي أنقذه الله به من نار. صحيح البخاري لما دخل صلى الله عليه وسلم على الغلام اليهودي فأسلم اليهودي قال الحمد لله الذي أنقذه الله به من نار، لأن تعرف من الشيخ العثيمين قال لم ينقذه بي، قال أنقذه الله بي ولم أنقذه أنا، فدل على أن صلى الله عليه وسلم سبب لإخراجنا من الظلمات إلى النور ومن إنقاذنا من النار ومن دخولنا الجنة. فهذا السبب الأعظم اجعل بينك وبينه علاقة، تعلم سيرته، تعلم سنته، أكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، اقرأ كيف كان يصلي، حاول أن تقتدي بكيفية الصلاة عليه الصلاة والسلام، حقق حياته، حقق أخلاقه، تصرف برسالته وببعثته للناس، حدث إخوانك، حدث زملائك، حدث طلابك عن هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم.
الأم في بيتها ومسؤوليتها كعضو في أعضاء الأسرة المسلمة مع الوالد أيضا، ماذا ينبغي عليها تجاه هؤلاء الأبناء في تغذيتهم بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أن صلى الله عليه وسلم رسول للإنس والجن، رسول للرجال والنساء، رسول للكبار والصغار، رسول للأغنياء والفقراء، رسول للعرب والعجم والفرس والروم وغير غيرهم من أمم الأرض، فهو رسول للناس كافة صلى الله عليه وسلم. فهذا يقتضي أن على المرأة أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم، وأن تدعو بنات بنتها لحبه صلى الله عليه وسلم، وأن تكون هي مقتدية برسولنا صلى الله عليه وسلم في مثل ما سلف في عباداته في أخلاقه في صفاته. مرأة لما أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تعلم يوما من نفسك يا رسول الله، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم، معناها الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. حتى إنه صلى الله عليه وسلم علم المرأة شؤونها الخاصة، مسائل الطهارة، مسائل الحيض، مسائل غسل من الجنابة، المسائل التي تتعلق كالمشترك برج المرأة، النكاح وأموره والطلاق والحضانة وغير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى المرأة من حياته وقتا طويلا، واحتفى صلى الله عليه وسلم واهتم بالمرأة، وهو الذي نادى بحقوقها عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أثبت لها الحق الكامل صلى الله عليه وسلم.
أذن لي يا شيخ معي اتصال من الأخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب إذا لم نستقبل الاتصال الآن. فضيلة الشيخ كثير يعني نتيجة لهذه الحادثة التي حصلت وهذا الاستهزاء الحاصل هبت كثير من الجهات الدعوية والخيرية أيضا، وسمعنا بها وقرأنا عنها كثيرا لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أود منكم أيضا شيء من الحفز وشيء من الدعم لهؤلاء القائمين على بعض المؤسسات الدعوية وغيرها في استنهاض همم كوادرها، وأيضا في استحضار الطرائق الجديدة والجميلة التي يمكن أن تنتج أعمالا رائقة للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من هذا المنبر الرائد في إصدار الفكرة الإسلامية والدعوة أقول ينبغي أن نقوم بأعمال دعونا في هذا الأسبوع. أنا أطلب من إخواني أئمة خطباء المساجد في مساجد المملكة أن يخصص غدا خطبة عن بعض صغار السنة لا يعذر أحد. يعني تتوقع بكرة وش يحدث عن الخطيب؟ هل يحدث عن حق الجار أو أداب المشي إلى الصلاة أو مثلا مسائل اجتماعية أو ظاهرة الصلاة؟ والآن رسولنا صلى الله عليه وسلم إمامنا يتعرض للاستهزاء أمام العالم والسخرية ولا يغضب. غدا سوف تكون الخطبة هذا الطلب عن عنص
موحدة.
ثانيا أرى أن الصحف أرى أن كل كاتب إن كانه مسلم يعني لا تقد يعني بما يقول إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويجيب الأذان يؤذن أن يخصص مقالة للدفاع عن صلى الله عليه وسلم والجانب الله. أرى أن القنوات تخصص أوقات كل القنوات لهذا الاستثارة فيهم. أرى أن رجال الأعمال يجتمعون مثل غرفة تجارية كلها قرار وقبل ذلك هي كبار العلماء يكون لهم قرار مسموع ومقروء من الاستنكار وينشر في الناس. أرى أيضا أن هناك مراسلة إلى هذه إلى سفارة هذه البلدان وكتابة عبر الإنترنت والإبراق والاتصال بالمسؤولين وإخبار بمشاعر الناس وغضب الناس واستياء الناس لما حصل حتى يشتغل حتى الجهد الدبلوماسي الرسمي من الدولة مع الجهود الشعبية. أرى أنا أدعو رجال الأعمال والتجار أن يخافوا الله ليبارك لهم الله في ثرواتهم ولا يغضب عليهم سبحانه وتعالى إذا رآهم وهم يتعاملون مع هذه الأمة التي هانت رسولهم واستهزت برسول صلى الله عليه وسلم أن يعلن المقاطعة ويستغفر لهم الله من فضله ويقتدي بإخوانهم. أحد المقاطعين يقول الآن بلغت المقاطعة يمكن تبلغ ما يقارب المليار في هذا منتجات الدنيا المركية. فأقول للبقية وأنتم ماذا تنتظرون؟ أبعد الليل الرسول صلى الله عليه وسلم واستهزأ به يفرح بماء ويفرح بثروة لا بارك الله في ثروة تأتي بذلة وعن طريق الاستهزاء به صلى الله عليه وسلم وعدم الغضب بسيرته وسنته وشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم.
إذن عاد إلي الأخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
وفي الله جل في علاه تقدم علينا الصالحين وأن يسلم الجهود وأن يبارك فيها وأن يرزقنا إن شاء الله الإخلاص والقول والعمل.
إذن الشيخ محمد بن كرار.
نعم
الله يحييك شيخ محمد. اهلا وسهلا.
حياك الله شيخ.
تفضل يا شيخ.
الحمد لله اللهم والشكر الاجل ما غرد التمر وجمع الصب هل ثم صلاه الله فترى ما ترى برق على طيبها وام القرى مع السلام يا شيخ احمد وعاله المستكين الرشد وبعد لا اغيل ولا عذر بعد عروس ولكنها حوادث نفس ان من اعظم علاماته وبينات نصرته عليه الصلاه والسلام اتباع سنته فمن لم يتبع سنته قولا وعملا واعتقادا ودعوه ظاهرا وباطنا فهو الكذاب الأشد هو الذي هو أكثر كذاب من بعض الدنيا وعرفه التاريخ. حب الرسول تنسكم بشريعة غراء في الإصرار والإعلان ومن علامات نصرته كذلك الشوق وكل الشوق والحنين وكل الحنين للتلفظ بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام وكذلك تمني رؤيته عليه الصلاة والسلام حن جزع إليه وهو جماد عليه الصلاة والسلام فعلام لا تحن قلوبنا لرؤيته كما في البخاري عليه الصلاة والسلام. قال أحد الصحابة يا رسول الله والله إني لأحبك أكثر من نفسي وأهلي ومالي وولدي والله يا رسول الله إني أتذكرك وأنا في البيت فأخرج عامدا لأرى وجهك وأخشى يا رسول الله أن تموت أو أموت فتدخل الجنة فيرفعك الله مع النبيين في منزلة عالية وأكون في الغضب إذا دخلت الجنة فمتى أراك فسكت عليه الصلاة والسلام فأنزل الله جل في علاه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فقرأها عليه عليه الصلاة والسلام وإنني أقول علينا كدعاء وكرعاء وكما صحينا بهذه الأمة أن نستغل هذا الحدث الهائل الخطير في حياة الأمة لأن نذكر الناس ولأن نحيي في قلوب الناس جدوة الاتباع والانقياد لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ولا أطيق يخرج إلى صلاة الجمعة فيقطر من ميزاب العباس دما على ثوبه فيمدع الميزاب ويوصيه على الأرض ويغسل ثوبه ويعود يخطب ثم يأتي بعد الصلاة وإذا بالعباس قد وقف عند الميزاب يقول من قلع ميزابي كما ذكر الذهبي قال أنا قلعتك تذبح الدجاج وتشيب الدم على المسلمين ثم تقول من قلع ميزابي قال العباس والذي نفسي بيده ما رسل هذا الميزاب في هذا المكان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قال عمر انظر إلى الانقياد والذي نفسي بيده لأبركن لك يا عم رسول الله على ركبي ولتطأن على ظهري ولتعيدن الميزاب كما كان الذي طلع قادم على أن يعيده رضي الله عنه وأرضاه لكن أراد أن يسكر حدة في نفسه وأن يظهر الانقياد لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وكذلك من علامات نصرته عليه الصلاة والسلام عدم الاعتراض على شرعه أو الاستهزاء بسنته عليه الصلاة والسلام، ما التي أعظمها لا إله إلا الله وأقلها وليس فيها خليل مما قد الأداء على الطريق. وكذلك من العلامات على نصرته عليه الصلاة والسلام النصرة الصادقة كثرة الصلاة والسلام عليه وذكره بالألسن والقلوب عليه الصلاة والسلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فلنصلي ونسلم على الحبيب عليه الصلاة والسلام. ومن العلامات كذلك على نصرة الصادقة نشر سنته بين الناس تعليما وتدريسا وفتوى ودعوة وأمر، فهو القائل عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي ونفسي بلغوا عني ولو آية، وهو القائل نبر الله رجلا سمع مني مقالتي فوعاها فأجاها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سانع. يا كريم أيها المبارك، إنه لا يوجد في قلب المؤمن مكان لغير حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس له أمل أغلى من لقاء الله ولقاء رسوله عليه الصلاة والسلام على الحوض، ولا عمل ألجى إلى قلبه من مرضات الله جل في علاه ومرضات رسوله عليه الصلاة والسلام. وكيف يسامى خير من وضع الثرى، وفي كل داع عن علاه قصور، وكل شريف عنده متواضع، وكل عظيم قريتين حقير. إن الحب الصادق من نصرة الصادقة، والعاقبة الجياسة لا تكفي وحدها فقط لا غير، بل لا بد من النصرة العملية باتباع شرع الله جل في علاه وسنة رسول الله بكل حكمة وسؤدة، نمضي كما كان يمضي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم غضبة ولكنها حكيمة، غضبة ولكنها هادئة، غضبة تثير المشاعر، بربطنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في حياتنا اليومية، في صلاتنا، في مبيتنا، في زواجنا، في كل لحظة من اللحظات نكون متعلقين بسنته عليه الصلاة والسلام، في الأكل، في الشرب، في الجماع، في غير ذلك، نكون متعلقين بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، نربي الأنفس والزواج والأبناء على هذا الأمر، أخلص لرب العرش واتبع رسوله. فمن يتبع يزداد حافظه
غمنا. والله أعلم. جزاكم الله خير شيخ محمد، بارك الله فيكم. شيخ الفاضل، تبقى لدي دقيقتين اثنتين قبل أن نتوقف مع استطلاع يشير، ثم يأتي بعده فضيلة الشيخ صالح المغامشي ليكمل الدورة العظيمة والكبيرة والدعوية التي تقومون به أنتم. في هاتين الدقيقتين ماذا يمكن أن تقولوا؟
أولا أشكر أخي الشيخ محمد بن اليامي، وله كتاب حقيقة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أرجو أن أرى النور قريبا وأن يدعم من هذا الخير، لأن فيه المسائل العلمية الواضحة في هذا الجانب. الثاني، أنا أنتظر من إخواني المسلمين عملا لا عواطف فقط، وإنما ننتظر شيء ثمرة بمنهم عند الله عز وجل يبيضون بها وجوههم، فالله سوف يسألهم عن هذا الموقف، كفى هزيمة، كفى ذلة، كفى قماءة هذا التمسكن وهذا الجمود أمام أعظم رسول خلقه الله سبحانه وتعالى ونبي. نريد موقف يبدأ من غد يوم الجمعة، نريد المنابر كلها تتحدث غدا عن هذه النصرة، نسمع منابر المسلمين وهي تطلق الرسائل لكل إمام وخطيب يغضب لله ولرسوله، ولا أعجب أحدا من العلماء ولا من الدعاة ولا من العلم ولا كل المسلمين والمسلمات إلا نسجل موقفا يلقونه عند الله.
أحسن الله إليكم الشيخ، ونشكركم على أدائكم لهذا الواجب حقيقة، وهو الدفاع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عبر الكلمة الطيبة في قناة المجد العلمية، فجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم ونفعلكم.
أنتم أيضا مشاهدي الكرام جزاكم الله خيرا، ولكن لا تذهبوا بعيدا، هذا استطلاع أجراه زميلنا أبكر الشريف بالأمس، تابعوه فيما نحن نؤدي بإذن الله تعالى هنا في الرياض صلاة العصر، قبل أن نعود إليكم في استضافة لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامشي.
كريم، ربما وصلك علمه في هذه الأيام بخبر الحملة على الشعوة على المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحبة الدنماركية، عندما وصلك علم بهذه الحملة ما كان رد فعلك؟
رد فعلي قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله عز وجل أن يدرأ هذه الحملة في نحرها ويجعلها سببا لنصرة الإسلام والمسلمين وإظهار عزهم وأمجادهم.
عندما وصلك الخبر لا شك أن لكل مسلم ردة فعل مناسبة، لكن أنت ما هي وسائل مع ردة الفعل، ما هي وسائلك في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
ردة الفعل أننا نعرف بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام وما هي أخلاقه ومعاملته تجاه المخالفين، حتى يتبين ما كتبوه أنه إرهابي أو غير ذلك.
لكن أيضا هذه الدول التي صدرت هذه الحملة العفنة على المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو خير البشرية، كثيرون ربما يقولون مقاطع منتجات هذه الدول، ما رأيك في هذا؟
المقاطعة أسلوب حسن إذا كان في ذلك إنقاص وهز لاقتصادهم فإن ذلك مناسب، وإذا كان فيه زيادة في توجه